النكارة على من فرد به، مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي، وقالوا هذا منكر، وقالوا هذا منكر. إذن يتبين من ذلك أن الضعف في الرواية المسندة ما دام في الطبقات النازلة فهو أشد ضعفا من الرواية المرسلة التي أرسلها إيه؟ كبار التابعين. فكيف نقوي الرواية المرسلة بما هو أدنى منها من حيث القوة ومن حيث الصحة؟ فإذا كانت الرواية مرسلة صالحة للاعتبار فلا بد لكي تتقوى بالمسند أن يكون هذا المسند إما مثلها في القوة وإما أعلى منها في القوة، قد يقول قائل. فكيف إذا كان ضعف الرواية المرسلة ليس من تحت وإنما هو من طبقة التابعين، يعني التابعي فيه ضعف؟ خلاص حلينا المشكلة، التابعي إيه؟ فيه ضعف، وإلا فالإسناد إليه صحيح، فلماذا لا تتقوى هذه بتلك؟ نقول ألا ليس شعري، لأن هذه الرواية المسندة التي تابعيها فيه ضعف، الخوف كل الخوف من أن يكون هذا التابعي هو الذي أسقط في الرواية المرسلة، هو الذي أسقط في الرواية المرسلة، فترجع الرواية المرسلة والرواية المسندة إلى مخرج واحد، ويكون مخرج المرسل ضعيفا وكذلك مخرج المسند كذلك، بل هما رواية واحدة وليست روايتين، وليست روايتين مستقلتين، فيتقوى فتقوى كل رواية منهما بالأخرى. والشيخ الألباني حفظه الله تعالى من أكثر الذين ينبهون على هذه النقطة، من أن الضعف إذا كان في موضع أو في طبقة واحدة فلا يصلح إيه لأن ننجبر هذا بهذا، إذا كان الضعف من قبل الانقطاع أو متابعة ضعيف لموضع الانقطاع، متابعة ضعيف لموضع الانقطاع. وكتاب الإرشادات مليء بأمثلة على هذا الأمر. أمر آخر من الأمور التي يتبين منها أن هذا المسند، هذا المسند الضعيف لا يصلح للتقوية، لا يصلح لتقوية المرسل، وهو أن الأعم الأغلب مما يتفرد به الضعفاء، مما يتفرد به الضعفاء فيروونه مسندا إنما يخطئون في إسناده، وإن لم يخطئوا في المتن فقد يجيئون إلى متن هذا المتن مروي بإسناد أو بأكثر، فإذا بالضعفاء يجيئون إلى هذا المتن فيروونه بأسانيد من قبل أنفسهم، يتفردون هم بهذه الأسانيد ولا يتابعون عليها، والواقع أن هذه الأسانيد مركبة على هذه المتون وأنها ليس لها أصل. ولهذا تجد أئمة الجرح والتعديل ممن صنفوا بضعفاء الرجال كابن عدي والعقيل وابن حبان يسوقون في ترادم هؤلاء الضعفاء الذين أدخلوهم في كتبهم تلك بعض الأحاديث التي أخطأوا فيها واستنكرت عليهم، وهم أدخلوا هذه الأحاديث إلى الاستدلال بها على ضعف هؤلاء الذين أخطأوا فيها. وأنت إذا تتبعت هذه الروايات التي أنكرت على هؤلاء الضعفاء تجد أغلبها إنما هي أخطاء إسنادية وليست أخطاء متنية، تجد أغلبها أخطاء إسنادية وليست أخطاء متنية، فقد يكون الحديث معروف بإسناد المسند فيأتي بعض الضعفاء فيرويه بإسناد، وضعيف آخر يروي بإسناد آخر، وضعيف ثالث يروي بإسناد ثالث، ويأتي إما يقولون كل ذلك وهم وخطأ والصواب في الرواية أنها مرسلة، كمثل ما فعل في حديث في حديث المرسل يرويه أبو المجاهد والأعمش مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صعد المنبر سلم. هذا الحديث يروى مرسلا، هذا أعلى شيء في الباب، ويروى أيضا موقوفا على بعض الصحابة، ولكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح عنه إلا مرسلا، لا يصح عنه إلا مرسلا. فجاء بعض الضعفاء وهو عبد الله ابن لهيعة، فإذا به يروي الحديث، يروي هذا الحديث فيقول، فيرويه عن بإسناده عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيأتي له بإسناد من أصح الأسانيد. وجاء ضعيف آخر فروى عن محمد بن المنكدر عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو حال الضعفاء، الضعيف يحفظ المتن، وقد يكون فقيها فاضلا ممن يعرفون المتون، ولكنهم ليسوا بحفاظ للأسانيد. والمشكلة في الإسناد، لأن المتن إنما تنبني صحته على الإسناد، فإذا ثبت لدينا أن هذا الإسناد خطأ، وأن وجوده كعلم، وأنه ملصق بهذا المتن وليس به، وليس هو من أسانيده، فما معنى لتقوية المرسل بهذا الإسناد الخطأ الذي قد تحققنا من خطئه وأنه ليس محفوظا، أو ليس هذا المتن محفوظا بهذا الإسناد، وإنما هذا المتن إسناد إنما تروى به متون أخرى، وأما هذا المتن على وجه الخصوص فلا يعرف بهذا الإسناد إلا من رواية هذا الضعيف. ومعنى قولنا إن هذا الإسناد يصلح للتقوية، معنى قولنا إن هذا الإسناد يصلح لتقوية هذا المسند، هذا المرسل الذي ورد في الباب، قولنا إن هذا المرسل، إن هذا المسند الذي تفرغ به هذا الضعيف يصلح لتقوية ذلك المرسل الذي ورد في الباب، إننا حينئذ نكون ممن يثبت الأحكام بمقتضى رواية الضعفاء، أو نكون ممن يحتج بالضعيف على الحقيقة. لماذا؟ لأن معنى قولنا إن هذا الإسناد يصلح لتقوية المرسل، هذا معناه أننا سلمنا بأن هذا المتن مروي بهذا الإسناد، وأن هذا الإسناد من ضمن أسانيده التي هي له. والواقع أن هذا لا يقال إلا إذا كان هذا الإسناد الذي جاء لهذا المتن من رواية من يوثق بروايته. أما أن يأتي به ضعيف ثم نقول إنه يقوي المرسل، فنسأل من يفعل ذلك، هل حدث نافع بهذا الحديث عن ابن عمر؟ هل حدث بذلك الحديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل حدث فيه محمد بن المنكدر عن جابر؟ هل حدث فيه جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا لم نستطع أن نثبت ذلك، فكيف نبني بعد ذلك على ما لم نستطع إثباته، نبني عليه أحكاما أخرى لا تنبني إلا على ما يصح أساسا. وأساس هذا الباب أن الناس لا يميزون أو لا يعرفون النكارة إلا في المثل، بينما نكارة الإسناد فلا يعرفونه، وهذا خطأ عظيم وشر مستطير. لماذا؟ لأن الراوي الذي يخطئ، والذي نحن جميعا نسلم بأنه يخطئ، هو يخطئ في الإسناد والمثل معا، ليس هناك راوي يخطئ في المثل فقط أو يخطئ في الإسناد فقط، وإنما الذي يخطئ أحيانا في المثل وأحيانا في الإسناد، بل إن الخطأ في الأسانيد أكثر وقوعا منه في المتون، لأن الأسانيد متشعبة ومتشابهة بخلاف المتون. فالمتون الراوي قد يكون ضعيفا ولكنه فقيه حافظ للمتن، لأنه كثيرا ما يأتي على لسانه ويدور على لسانه، فهو يحفظه ويعرفه، ولكن لا يعرف إسناده الذي يروى به حقيقته، فمرة يرويه بإسناده، ومرة أخرى يرويه بإسناد آخر، مرة يرفعه، مرة يوقفه، مرة يرسله، مرة يوصله، لأنه غير حافظ للإسناد. وإن كان المتن هو المتن لم يتغير، فأنا أجيء بهذه الأسانيد التي أخطأ فيها هؤلاء الرواة ورووها على سبيل التوهم والخطأ، فأقوي بعضها ببعض، المتن هو المتن. ولكن المهم في هذه الأسانيد التي جاءت، لأنك إذا قويت المرسل بهذا الإسناد فأنت قد سلمت ظنيا بأن هذا الإسناد من ضمن أسانيد ذلك المتن. والواقع أن هذا الإسناد مما تفرد به هذا الضعيف عن ابن المنكدر، فأين كان أصحاب ابن المنكدر عن هذا الحديث؟ أين كان أصحاب نافع عن هذا الحديث حتى لا يأتي إلا من جهة الضعفاء الذين لا يعتمد عليهم ولا يحتج بما يتفردون به. فإذا كنا لا نقبل من الضعيف ما يتفرد به من مثل الحديث، فلماذا نقبل ما يتفرد به من إسناد الحديث؟ لو أن ضعيفا تفرد بإسناد وبس، أكنا نحتج به؟ لو أن ضعيفا تفرد بإسناد ومثل، أكنا نحتج به؟ لو أن ضعيفا روى مثلا يرويه غيره، قال اسمع هنالك أنه زاد في ذلك المتن زيادة لم يتابع عليها، أكنا نحتج بهذه الزيادة؟ لا. فما باله إذا تفرد بإسناد قبلناه منه؟ إذا كنا لا نستطيع أن نقبل منه المتن، أن نقبل منه الإسناد، ومعلوم أن الخطأ في الإسناد أسهل وقوعا من الخطأ في المتن. إذا كنا لا نقبل منه بعض جزئيات المتن التي تفرد بها، فكيف نقبل منه الإسناد كله؟ وقبول بعض الرواية، قبول بعض الرواية دون بعض، والمعنى الذي من أجله رد ذلك البعض متحقق في الكل، غير مقبول ولا محفوظ، لأننا لم نقبل هذا الجزء الذي زاده في المتن لأنه تفرد به، أليس كذلك؟ وإنما قبلنا باقي المتن لأنه توبع عليه، أليس كذلك؟ فهو أيضا قد تفرد بهذا الإسناد ولم يتابع عليه، فلماذا قبلناه منه؟ فلماذا لم نعامله معاملة هذا الجزء الذي زاده في المتن؟ أليس الراوي يروي إسنادا ومثلا أم يروي مثلا فحسب؟ الراوي يروي إسنادا ومثلا، هو يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الراوي الضعيف هو يزعم أنه سمع هذا الحديث من ذلك الشيخ، وأيضا يزعم أن شيخه حدث بهذا الحديث عن شيخ، وأن شيخ شيخه حدث بهذا الحديث عن شيخ شيخ شيخ، وهكذا إلى آخر الإسناد، وأن هذا المتن هو الذي تحمله بهذا الإسناد. إذن هل الراوي يروي متنا فحسب أم يروي متنا وإسنادا؟ يروي متنا وإسنادا، ونحن لا نقبل منه المتن أو بعض المتن إذا تفرد به، والمتن جزء من الرواية، فلماذا قابلنا منه الإسناد كله وقد تفرد به وهو من جملة ما روى، وهو من جملة ما روى؟ هذا يدل على أن الراوي الضعيف الذي يتفرد بإسناد لمتن فهذا الإسناد منكر، وإن لم يكن المتن منكرا، وهذا هو الميزان الذي توزن به حديث الثقات وكثرة الضعفاء. انظر إلى حديث إنما الأعمال بالنيات، أليس هو حديثا صحيحا؟ هل هناك من خلاف في صحته؟ ليس هناك من خلاف في صحته، هذا من الأحاديث التي تلقاها الأمة بالقبول وصححها الأئمة القاطبة عليهم رحمة الله. ومع ذلك فقد روي هذا الحديث بأكثر من إسناد، ويرويه من هم موصوفون بالصدق ليسوا ضعفاء ولا متوغلين في الضعف، من هؤلاء عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، رواه بإسناد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله، إسناد صحيح حسن مش صحيح. ماذا قال الأئمة؟ قالوا هذا حديث باطل بهذا الإسناد، منكر بهذا الإسناد، كالإمام أبي يعلى الخليل وغيره من الأئمة، والإمام الخطابي في أوائل شرحه للبخاري، والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكل الأئمة خطأوا ابن أبي رواد في هذا الإسناد. هل خطأوا في المتن؟ هو قد حفظ المتن لم يخطئ فيه، إنما خطأوا في الإسناد. هل اعتبروا هذا الإسناد شاهدا لحديث عمر في الباب الذي هو الصحيح في الباب؟ هل اعتبروه شهيدا له؟ لم يعتبروه شهيدا، بل اعتبروه منكرا وباطلا لا وجود له في الواقع، انما هو من تخيل ابن ابي رواد. فاذا كان هذا شأن الائمه مع ما يرويه الثقات فيما له اصل صحيح، فكيف بما يرويه الضعفاء بما ليس له اصل صحيح، وانما كل رواياته تدور على الضعفاء او الروايات المنقطعات او المرسلات. فاذا هذا الإسناد منكر في حد ذاته، فكيف أصبح التقوية والمنكر أبدا منكر كما قال الإمام أحمد بن حنبل؟ فرق بين أن يروي الضعيف رواية، بين أن يروي الضعيف رواية غير منكرة، هذه الرواية تصلح للاعتبار، أما أن يروي رواية ويتفرد بها أو يتفرد بجزء منها وهو الإسناد، ثم أقول إن هذا الإسناد يصلح للتقوية، وهذا الإسناد في حد ذاته منكر، هذا المتن روايته بهذا الإسناد خطأ ومنكر وباطل، فكيف أنا أقوي الرواية المرسلة برواية خطأ، برواية منكرة، برواية باطلة، واضح؟ ولهذا تجد أئمة الحديث عليهم رحمة الله لا يقوون مثل هذا ولا يعتبرون به. وبهذا كله ندرك لماذا اشترط الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في المسند الذي يعتبر به المرسل أن يكون من رواية الثقات المأمونين ولا يكون من رواية الضعفاء أو المجهولين أو المجروحين. نأتي إلى الصورة الأخرى من تقوية المرسل، وهي تقوية المرسل بالمرسل، تقوية المرسل بالمرسل. سبق أن ذكرنا أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى ذكر في شرائط صلاحية الرواية المرسلة للتقوية أن يكون مرسلها من كبار السبعين رحمك الله، أن يكون مرسلها من كبار السبعين، وأن لا يكون معروفا بالرواية عن الضعفاء والمجهولين، وأن يكون هو في نفسه ثقة، واضح؟ ثم ذكر أن الرواية المرسلة هذه قد تتقوى بمرسل آخر، قد تتقوى بمرسل آخر. واشترط الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في المرسل الآخر شرائط. هذه الشرائط، أولا لابد أن ندرك أن كل ما اشترطه الشافعي في الرواية المرسلة الأولى لابد أن يتحقق في الرواية المرسلة الثانية المعضدة، لأنه كما تقرر وعلم واستقر من أن الرواية إنما تتقوى بما هو مثلها في القوة وليس بما دونها، واضح؟ فالشافعي عليه رحمة الله اشترط أن تكون الرواية الأولى مما أرسلها كبار السبعين، فلابد أن تكون الرواية المعضدة إذا كانت مرسلة أن تكون مما أرسله أحد كبار السابعين، أن يكون المرسل الذي روى المرسل الأول ثقة، وكذلك يكون المرسل الآخر، أن لا يكون الأول معروفا بالرواية عن الضعفاء والمجهولين، وكذلك الثاني، وأن يصح الإسناد إلى المرسل الأول، فكذلك ينبغي أن يصح الإسناد إلى المرسل الثاني، وتفصيل ذلك إنما بيناه في اللقاء السابق. ثم زاد الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى على ذلك كله شرط آخر، وهو ألا يكون هذان المرسلان قد اشترك في أخذ العلم من شيخ بعلمه، يعني شيوخ المرسل الأول يختلفون عن شيوخ المرسل الآخر، ما يكونش أحدهما سمع من شيخ الآخر أو اشترك في السماع من شيخ واحد. لماذا؟ لأن الشافعي يريد أن يطمئن إلى تعدد المخارج، يريد أن يطمئن إلى أن هذا المرسل الأول أخذ مرسله من غير طريقه، لأنه إذا كان هناك احتمال أن يكون المرسلان إنما أخذ الحديث من شيخ واحد، فحينئذ لا تقوية، لأن الرواية تكون واحدة والرواية لا تقوي نفسها. وهذا مفهوم ضمن، واضح؟ وهذا الشرط محل اتفاق، وقد ذكره أئمة الحديث عليهم رحمة الله تعالى من بعد الشافعي ممن شرحوا كلام الشافعي، وكذلك بينه الشيخ الألباني حفظه الله تعالى بتوضيح مذهب في كتاب حجاب المرأة المسلمة، وهو يتكلم عن حديث أسماء في هذا الباب. واضح هذا الكلام؟ وهنا إشكال، قد يقول قائل إن هذين المرسلين وإن كان كل منهما لم يأخذ من شيوخ الآخر، إلا أنه من الممكن أن يكون كل منهما قد أخذ الحديث عن شيخ غير شيخ الآخر، كل منهما أخذ الحديث عن شيخ غير شيخ الآخر، إلا أن هذين الشيخين، يعني شيخ المرسل الأول وشيخ المرسل الثاني، قد أخذه عن شيخ ثالث واشترك في أخذه عنه. شوف كده، وحينئذ يعود الإشكال مرة أخرى. فلماذا يرد على هذه الشبهة؟ نقول إن هذا بعيد جدا في حق كبار التابعين. أما صغار التابعين فإنهم يكثرون من الإحالة جدا ويتوسعون في الرواية كما قال الشافعي فيما سلف وكما سيأتي بيان إن شاء الله تعالى. ومن هنا ندرك لماذا اشترط الشافعي عليه رحمة الله تبارك تعالى أن يكون المرسل من كبار التابعين، لأنه إذا تعددت الوثائق بين المرسل ومن أرسل عنه وكان الذين أسقطهم بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة، فحينئذ من الممكن أن يكون الحديث راجعا إلى مخرج واحد، سواء في طبقة شيوخ هذين المرسلين أو في طبقة التي هي أعلى من طبقتهما، فحينئذ يعود الحديث إلى كونه عن مخرج واحد وعن رجل واحد، فيعود الإشكال الذي احترز منه الشافعي وسعى سعيا حثيثا للتحقق من سلامة الرواية منه. وأنا أذكر مثالا يبين هذا الأمر ويوضح لماذا الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى اشترط ذلك، واشترط أن يكون المرسلين من كبار التابعين حتى يتحقق من تعدد المخارج. من ذلك نذكر هذا الإشكال قبل ذلك ونمثل الاثنين مرة واحدة. وإذا كان القائلون باعتبار المرسل بمرسل آخر اشترطوا أن لا يكون أحد المرسلين قد أخذ العلم عن بعض شيوخ المرسل الآخر، فمن باب أولى أن يشترطوا أيضا أن لا يكون أحدهما قد أخذ العلم عن الآخر. إذا كان الشافعي عليه رحمة الله يشترط أن لا يكون أحد المرسلين قد أخذ العلم من شيوخ الآخر التحقق من تعدد الإيه، فمن باب أولى أن لا يكون أحد المرسلين قد أخذ العلم من الآخر، لأنه إذا كان أحدهما قد أخذ العلم عن الآخر وقد أرسل جميعا هذا الحديث الواحد فإن الظاهر أن أحدهما قد أخذ هذا الحديث عن الآخر، أحد المرسلين أخذ الحديث عن المرسل الآخر ثم أسقطه وثق بالحديث وأرسله، فيعود الحديث حينئذ إلى طريق واحدة غريبة ويعود الإشكال مرة أخرى. ولعل القائلين بهذا القصد لم يتعرضوا لهذا لأنه مفهوم ضمن، لأنهم اشترطوا ثلاثا أن يكون كل من المرسلين من كبار التابعين، وقد عرفنا أن كبار التابعين يبعد في حقهم أن يكون ذلك يقع في أحاديثهم، وهذا كما وقع في حديث أبي العلي الرياحي حديث صحيح في الصلاة، الرجل الذي ضحك في صلاته فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة معا. فهذا الحديث يرويه أبو العالية الرياحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وأبو العالية من كبار التابعين، خلي بالك أبو العالية من كبار التابعين. وهذا الحديث اشتهر عنه وقد جاء مرسلا من طرق أخرى فقد روي عن الحسن البصري مرسلا، وعن إبراهيم بن يزيد النخعي مرسلا، وعن الزهري مرسلا. عندنا أربع مراسيل لهم، لماذا لا نقوي هذا بهذا؟ والناظر في هذه المراسيل يظن أنها متعددة المخارج لتعدد المرسلين، وليس كذلك، بل كل هذه المراسيل مخرجها يرجع إلى أبي العلياء. أهو نقولنا إيه، ما يكونش أحدهما أخذ إيه من الآخر. قال الحين أبو داود عليه رحمة الله تعالى في المراسيل روي هذا الخبر عن الحسن وإبراهيم والزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وأبو العلياء، ومخرجها كلها إلى أبي العالية، كله بيلتقي عند أبي العالية. رواه إبراهيم عن أبي هاشم الرماني عن أبي العالية، ورواه الزهري عن سليمان بن أرقم عن الحسن. يبقى حديث الزهري راجع للإيه؟ للحسن. وقال حفص المنقري أنا حدثت به الحسن عن أبي العالية، خريطة كلها بترجع إلى أبي العالية. يبقى المرسل إيه؟ واحد. ولهذا يدرك شفوف نظر الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى هذا الإمام العظيم الذي حرر هذه المسألة غاية التحرير ولم يسبق إليها، وحتى من جاء بعده لم يستطع أن يسير سيره عليه رحمة الله. ولهذا قال الإمام ابن رجب عليه رحمة الله تعالى في شرح العلل: وأما مرسل أبي العالية الرياحي بالوضوء من القهقهة في الصلاة فقد رده الإمام الشافعي، فقد رده الإمام الشافعي وقال حديث أبي العالية الرياحي رياح. وأحمد أيضا رده بأنه مرسل، مع أنه يحتج بالمراسيل كثيرا، مع أنه يحتج بالمراسيل كثير. واحد يقول لك الإمام أحمد مضطرب، مرة يحتج بالمرسل ومرة ما يحتجش. لا، القضية مش قاعدة عمياء صماء بكماء، في فقه لإعمال القواعد. شوف ابن رجب بيوضح بقى منهج الأئمة في هذا، لماذا ردوا هذا المرسل وقبلوا مراسيل أخرى. قال: وإنما رد، يعني الشافعية وأحمد، هذا المرسل لأن أبا العالية وإن كان من كبار التابعين فقد ذكر ابن سيرين أنه كان يصدق كل من حدثه، يعني بيروا عن الثقات وغيرهم، ما ينفعش كما قال الشافعي عليه رحمة الله، مع أنه من كبار التابعين. ونحن ذكرنا أن كون الرواية المرسلة قد اجتمعت فيها شرائط التقوية ليس معنى ذلك أنها تتقوى بأي شيء، لابد أن تتقوى بما يصلح لأن يقوي، واضح؟ وهذه الرواية لم تصلح التقوية لا لأن تابعيها ضمير، ولكن لأنه كان لا ينتقي الشيوخ بل يروي عن كل أحد، وهذا من الاشتراط التي اشترطها الشافعي في المرسل لكي يصلح للتقوية، مرسله للتقوية. قال الإمام ابن رجب: وإن كان أبو العالية من كبار التابعين فقد ذكر ابن سيرين أنه كان يصدق كل من حدثه، ولم يعضد مرسله، هذا شيء مما يعتضد به المرسل. ليه؟ قال لك أهو: فإنه لم يروى من وجه متصل صحيح، لم يروى من وجه متصل صحيح بل ضعيف. ابن رجب معترف بأن الأئمة عليهم رحمة الله لم يقوى هذا المرسل لأن المعضدات المسندة ضعيفة وليست صحيحة، ولم يروى من وجه آخر مرسل إلا من وجوه ترجع كلها إلى أبي العالية، يعني بضاعتنا ردت إليه، بضاعتنا ردت إليه. هذا ندرك، والبحث كده متناثر لكن احنا نجيب لكم الزبد. وبهذا ندرك الخطأ الذي وقع فيه من قوى روايتي قتادة لحديث أسماء في كشف الوجه والكفين، وجعل كل منهما مقوية للأخرى. قتادة بن دعامة السدوسي عليه رحمة الله تعالى ورضوانه اختلف عليه في حديث أسماء في كشف الوجه والكفين، فرواه عنه هشام الدستوائي، رواه عنه هشام الدستوائي، فقال عن قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا يعني، وهذا أخرجه ابن جرير، أخرجه أبو داود في المراسيل، ورواه سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أخرجه أبو داود في السنن والبيهقي كذلك، ورواه معمر ابن راشد فقال عن قتادة بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مرسلا أيضا، ولكنه زاد في المتن زيادة نصف الذراع، ما قالش إيه الوجه والكفين أو إلى المفصل كما في الروايات الأخرى، ولما قال نصف الذراع. فهذه الروايات كلها تدور على قتادة، اختلف الرواة، وإذا اختلف الرواة في رواية متحدة المخرج وجب الترجيح، واضح؟ لا سيما إذا كانوا الرواة ليسوا في القوة سواء، فكيف إذا كان بعضهم ثقة وبعضهم ضعيف؟ فمعلوم أن هشام الدستوائي من حفاظ حديث القتادة ومن المتثبتين فيه، ومعمر وإن كان ليس متثبتا في حديث القتادة إلا أنه من جملة الثقات ولم يتفرد إلا بما زاده في المتن. أما أصل الإسناد فقد وافقه الدستوائي في إرساله، فقد روى الحديث كما رواه هشام الدستوائي مستند. فمن أرسل الحديث ثقتان، احدهما من كبار حفاظ قتاده حديث قتاده، والاخر ليس مدفوعا عن حفظ وعن صدق وعن امان. واضح؟ وتبقى روايه هشام سعيد بن بشير المخالفه في الاسناد والمتن، خالفه في الاسناد حيث روى سعيد بن بشير عن قتاده فزاد بين قتاده والنبي خالد ابن دريك وعائشه، وفي المتن حيث ذكر تلك القصه الطويله، وهذه لم تذكر لا في رواية معمر ولا في رواية الدستور. سعيد ابن بشير ضعيف في الجملة وفي حديث قتادة على وجه الخصوص، كما قال ابن نمير وقال الساري وغيرهما إنه يحكي عن قتادة بالمناكير، والأئمة متفقون على تضعيفه في قتادة على وجه الخصوص، في قتادة على وجه الخصوص، هذا فضلا عن غير قتادة. ومعنى هذا أن ما تفرد به سعيد بن بشير عن قتادة يعد منكرا، فكيف إذا خالف الثقات في الفضل؟ إذا الترجيح يفضي إلى تقديم الرواية المرسلة، وأن هذا الذي حدث في قتادة لاتفاق الثقتين عليه، وإن اختلف في متن الرواية إلا أنهما اتفق على الإسناد من أنه إيه؟ مرسل. اما الزياده التي زادها سعيد بن بشير في روايته في اسناده حيث ذكر بين قتاده والنبي عائشه وخالد بن زريك، فهذا غير مقصود لتفرده به ثم لمخالفته لاحفاظ الثقات من اصحاب قتاده. واضح؟ فهذا معناه ان روايه سعيد بن بشير منكره لا تصح بحال من الاحوال. فجاء بعض الناس من اخواننا المشتغلين بالحديث والف رساله في هذا الحديث، وذهب فيها إلى تقوية رواية الدستوائي برواية سعيد بن بشير. هلا رواية معمر منكر لأن فيها إيه؟ نصف الذراع. رواية معمر إيه؟ منكرة، واستدل على نكارتها بمخالفتها لرواية الدستوائي في المتن. معايا؟ ثم جاء فجعل رواية سعيد بن بشير مقوية لمرسل قتادة الذي في رواية هشام الدستوى. وأنا أتعجب إذا كنت رددت رواية معمري لمخالفتها لرواية الدستوى في المتن، فلماذا لم ترد رواية سعيد البشير لمخالفتها أيضا لرواية هشام الدستوى ولكن في الإسناد، والمخالفة لا تكون إلا في المتن، المخالفة تكون في المتن وفي الإسناد. فإذا كان معمر وهو ثقة خطأته لمخالفته للدستوائي في مثل الحديث، فلماذا لا تخطئ سعيد بشير وهو ضعيف لمخالفته لشاب الدستوائي في الإسناد؟ وحتى لو اعتبرت ذلك ليس قادحا في رواية سعيد بشير. واضح؟ فلا يمكن أن تتقوى رواية قتادة المرسلة برواية قتادة عن خالد بن زريك عن عائشة، لأن قتادة إن سلمنا جدلا بأن هذه رواية وهذه رواية، تلك مختلفة المخرج عن تلك، فنقول إن قتادة أرسل هذا الحديث عن رسول الله، أليس كذلك؟ وهو أيضا سمعه من خالد بن زريك عن عائشة، ما المانع أن يكون أصل الحديث أن قتادة أخذه من خالد بن زريك عن عائشة ثم رواه مرة فأسقط الوسائط التي بينه وبين رسول الله وهو خالد بن زريك وعائشة، فرجع الحديث إلى أنه حديث خالد بن زريك وعائشة، وليس هذا وليس مرسل قتادة مرسلة مستقلة في الباب، بل هو نفسه مرسل إيه؟ خالد بن زريك عن عائشة. قالت ما هنالك أن قتادة مرة يذكر الوسائط ومرة لا يذكر، فإذا كنت لا تقوي الرواية المرسلة بمرسلة أخرى، إذا كان كل من المرسلين أخذ عن شيوخ آخر، فكيف تقوي رواية المرسلة أرسلها من أخذ العلم عن المرسل الآخر؟ وقد روى بنفسه ذلك المرسل وهو هذا الحديث الذي بين أيدينا. واضح هذا الكلام؟ وهذا طبعا من التخبط وعدم استيعاب القواعد. بعض الناس يأخذ كلام الإمام فلا يصدقه إلا في الصورة التي تكلم فيها الإمام. الإمام ذكر مثال، مع أن هذا المثال قد يحيل على أمثلة أخرى. فمثلا حينما نقول إن الرواية المرسلة لا يحتج بها إلا بالشروط المذكورة، فمن باب أولى منقطعة، لأن المنقطع فيه نفس العلة التي رد من أمرها المرسل بل أشد. فكيف نشترط في المرسل لتقويته تلك الشرائط التي جعلها الشافعي شرائط لتقوية المرسل، ثم لا نعتبر تلك الشرائط في المنقطع. مع أن الشافعي عليه رحمة الله تعالى حينما تكلم عن المنقطع قال المنقطع مختلف، ولم يذكر المرسل إلا في أثناء ذلك، هو يتكلم عن أصل السقط من الإثنان، أصل السقط من الإثنان، هو تكلم عن الصورة التي تصف التقوية من صور السقط وهي مرسل، أما سائر الصور فهي لا تصف عنده التقوية، فلهذا لم يعرج عليها. وأكبر دليل على ذلك أن هذا المرسل الذي يصف التقوية عنده اشترط أن يكون مرسله من كبار التابعين، فكيف إذا كان منقطعا أو معضلا؟ ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى لنا وقفة أخرى مع المرسل في اللقاء القادم، ومن كان عنده سؤال فليلقيه علي. بس هو عالصحني بس إن انفراد طبقة مشيخة العلم بحديث يعتبره الحفاظ منكرا وهو كلام الذهبي، ولكن الذهبي نفسه في ميزان الاعتدال في ترجمة علي بن المديني وهو يرد على العقيلي قال إن تفرد الثقة الحافظ عن أقرانه مما يدل على تثبته وإتقانه، أو كما قال مع أن ابن المديني من طبقة مشيخة الأئمة. فهو قال إيه في نفس الصفحة في آخر سطر كده في آخر سطر على الشمال، يعني قال ما تكونش الصفحة الثانية هي صفحة يمين، قال ما تكونش الصفحة الشمال بقى، قال وإن تفرد الصدوق يعد منكرا. ما بتكلمش عن اي حافظ، لا يتكلم عن اي حافظ، فابتداء كلام الذهبي ليس فيه ايه تناقض، ليس فيه تناقض، وان كانت مسألة في حاجة الى تفصيل، ولكن انا ما ذكرت هذا الكلام الذهبي هنا لبيان حكم تفرد كل طبقة، وانما لأثبت فقط ان الطبقة لها تأثيرها في الحكم على التفردات بصرف النظر عن احكام، لكن لابد وان نعلم ان تفرد التابعي حكمه بخلاف حكم تفرد تابع التابعين وهكذا. أما أن يكون الراوي ثقة فنحكم بتفرده بحكم واحد مهما وقع كان موضع هذا التفرد، فهذا الذي أنكره. أما ما حكم ذلك التفرد ومتى يقبل ومتى لا يقبل، ومتى يكون صحيحا ومتى يكون منكرا، وفي أي طبقة يقبل وفي أي طبقة لا يقبل، فهذا موضع آخر لم أتعرض له، بل أردت فقط بيان أن الطبقة لها تأثيرها في الحكم على الرواية. وكلما كانت الطبقة التفرد في الطبقات العليا كلما كان أدعى إلى قبوله مما لو وقع في الطبقات النادرة. هذا هو الذي أردت استدل به من كلام الشافعي عليه رحمة الله، من كلام الذهبي عليه رحمة الله. يقول السائل الإمام الشافعي لا يرى تقوية مرسل كبار التابعين بالمرسل الضعيف، لكن قد يقول قائل إن هذا هو رأي الشافعي أو مذهب في المرسل، بينما عمل الحفاظ على خلاف مثل الذهبي والنووي والعراقي وابن حجر، فما الرد؟ فرق يا أخي الكريم بين أن يقول إمام قولا ويقعد قاعدة، وبين أن يخالفها هو في موضع آخر. قد يرى الإمام في حديث بعينه أن هذا الحديث قد احتفت به قرائن تجعله يحيد عن القاعدة التي هو أسسها وحررها، فكونه حاد عن هذه القاعدة في مثال أو مثالين لا ينقض ذلك القاعدة، كما نقول إن تفرد الثقة صحيح مش كده، لكن قد نحكم عليه بالنكارة في بعض الأحاديث اللي قارينة انضمت، فحكمنا بخطأ ذلك الثقة في هذا الحديث وبنكارة الروايات التي تفرد بها لا يعني أننا لا نقبل تفردات الثقات، وإنما هذا حيث انضمت إلى روايات قارينة دلت على عدم، كما أن الضعيف الأصل في حديثه إيه؟ الضعف، لكن قد تنضم قرينة فترجح جانب إصابته على جانب قطعه فيحتج به الأئمة. فالتطبيق العملي مرتبط بالقرائن، أما التطبيق التقعيد الجانب التقعيد مرتبط بالقواعد الكلية المبنية على الاستقاء التام، فأنا لا أنقض القاعدة المبنية على الاستقاء التام بمجرد جزئية أو جزئيتين، واضح؟ فالجزئيات تعامل بقدرها، اما الاحكام الكليه فهي الاصل في هذا الباب في اي باب من ابواب العلم، ولا تنقض القاعده الكليه بالجزئيات، والا لو كانت القضيه قضيه قواعد كليه لكن كل الناس علماء، احفظ مات وطبق، احفظ مات وطبق، ليه كلمه يوسف على حديث رجال الثقه تكون منكر ليه؟ في قرينة، في فهم، في علم، صح؟ هذه القرينة والفهم والعلم عشان تعرفها لازم تدرس العلم دوت وتضيع عمرك فيه، تثني عمرك كما أثنى ذلك الإمام عمره. لكن إنك تحفظ القاعدة وكل ما الإمام يقول كلام مخالف لظاهر القاعدة رد عليه أو تضرب كلامه بعضه ببعض فهذا ليس بشيء. طب أنا أقول لك بقى قضية بقى، كان الإمام الذهبي يرحمك الله عندك حديث يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة حبيبك حبيبي وبغيضك بغيضي، إيه رأيك في الحديث ده؟ يرويه الحاكم المستدرك من طريق أحمد بن الأزهر أبي الأزهر الليثي عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن رسول الله، فالإسناد ظاهره الصحة على شرط مسلم. الإمام الذهبي قال إيه؟ قال هذا حديث موضوع علامة الوضع ظاهرة عليه. إيه رأيك في الكلام ده بقى؟ هل هو هل هذا الكلام لأنه يحتاج بالوقت ثقات؟ ولا أن الثقات أحاديثه موضوع عنده؟ ولا في قرينة؟ القرينة في قرينة وهو ذكرها، ولا عايز يرجع لها في الجزء الثالث من المستدرك تلخيص المستدرك صفحة 127-128. الذهبي عليه رحمة الله تعالى هل في هذا الموضع خلف القاعدة اللي حررها؟ هو يقول الذهبي ما يعرفش الحديث صحيح وما بيقول ثقات، يعرف ما يعرفش. طب ده مش بيروي ثقات، بيروي ثقات. طب ليه الموضوع لقرينة احتفت، قرينة انضمت للرواية مش لمجرد انه ما بيحتاجش بتفرجات الثقات. وهكذا شأنه في كل الأئمة حول الحجر وغيره. فما جيش انا ارد كلام الأئمة التي جعلوك قواعد عامة بجزئيات، بجزئيات في كلامهم ربما تكون في الظاهر معارضة لما قد حرروه من حيث التأصيل. مفهوم هذا الكلام يا أخي؟ ما رأيك فيما قاله الجمهور بأن مرسل التابعين يقبل لأنه يظن به أنه لا يستحيل القول عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن الثقات؟ ده الجمهور؟ أي الجمهور هذا؟ أي الجمهور هذا؟ الجمهور كما قال حافظ بن حجر في النزهة وفي النكت أيضا وكذلك الإمام بن راجب الحنبلي لا يقبلون المرسل إطلاقا، ولم يقبلون المرسل حيث استثبت به القرائن الدالة على صحة مخرجه، على صحة مخرجه. فمن منهم من يقول إن مخرجه إن صحة مخرجه يستدل عليها بأن يكون مرسله من احتفاظ الأئمة الذين يعرفون تخريج الأحاديث، ومنهم من يقول أن يكون مرسله من كبار التابعين، ومنهم من يقول أن يكون ممن لا يروي عن الضعفاء والمجروحين. فكل يبحث عن قرينة يستدل بها على صحة المخرج، قد يختلفون في بعض القرائن وقد يكتفي بعضهم ببعضها وهكذا، لكن ما فيش حد منهم بيقبلها مطلقا. وهذا كلام حافظ ابن حجر في النزهة، ونقل عن بعض اهل العلم انه قال لا يحتج احد بالمرسل اذا كان مرسله ممن يروي عن الثقات والضعفاء، يعني هذا محل اتفاق. احبابك الذي احببتني فيه جزاك الله خيرا. قال ابن الزهري في ترجمة أبي بن العباس مهدى هذه قرينة احتج به البخاري في الصحيح، هو البخاري ضعف، واحد يقول لك يبقى الحديث الذي يتفرد به ضعيف هو حديث صحيح اذا نبدي، او واحد ثاني يقول لك حاجة بقى الراوي الضعيف حديثه صحيح. وده من آفة استخراج قاعدة من حكم جزئي، القاعدة تبنى على استخراج تام مش جزئية. قال الإمام الذهبي استجاب أبي بن عباس على أنساق قال له حديث فرس النبي صلى الله عليه وسلم قال وأبين وإن لم يلين يكن بالثبت فهو حسن الحديث، وقد أجمع على ضعف أبي أجمع على ضعف أبي انتهى معنى قوله فهو حسن الحديث، يعني هو عايز يقول لك هو عايز يعني يوفق بين إخراج البخاري له وبين ضعيف البخاري له وغيره من الأئمة، فهو قال هو حسن الحديث هو رجل مقل، لكن هو أحاديثه التي مشيها الأئمة نمشيها، احنا مع الأئمة على طول خط اللي الأئمة حسنوه او احتملوه من رواياته او رواية غيره على علم الرأي، اما اللي انكروا الأئمة فلا بد وان ننكرهم، احنا مع الأئمة على طول، احنا علم المذهب الأئمة، احنا مذهبنا مذهب الأئمة متعصبين بقى، اللي واحد يزعل منا ان احنا متعصبين، احنا متعصبين للأئمة، انت بقى ايه هتعصب لمين؟ غير الأئمة، لا احنا بقى متعصبين للأئمة. ها القضية اجتهادية، المسألة فيها خلاف، ما تجيش مسألة فيها خلاف ودي تاخد منها قاعدة. لا هو لو هو لم يرى الحديث منكرا، هو لا البخاري احتمله في هذا الحديث خاصة، والبخاري خرج كل حديثه ده جاب له حديث واحد في اسم خير النبي عليه السلام وتفرد، يعني ليس فيه حكم من الاحكام ولا غيره، واضح؟ فهو اعتبر ان الحديث ليس فيه نكارة فمشاه معايا، كما قال الامام احمد ولا ضعيف الحديث احب الى ما يرى به. يلا بعد ما ذكرتم من تقوية المرسل بالمرسل لم أستطع أن أحدث ما الراجع في هذه المسألة بعد انتفاء الموانع السابقة واجتماع الشروط المنصوص عليها. يعني إذا مش فاهم أنا إيه الموانع؟ فين الموانع؟ من؟ يبقى حق إن شاء الله إذا تقوى شرائط الشافعي في المرسل المنجبر والترجيحات أوصل الإمام الحازمي إلى 50 وجه وبعضهم وصلها 100. نريد أخي نريد أن تنصحنا بكتاب في الأذكار، أي الأذكار وداع النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نأمن الآن إلى أي كتاب في الأذكار لتساوي المصنفية إلا من رحم الله تعالى وجزاك الله خير. في كتاب صحيح الكلمة الطيبة للشيخ الألباني، كتاب طيب في الأذكار، صحيح الكلمة الطيبة للشيخ الألباني، كتاب طيب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اتفضل. وإذا حضر حجر يا ابني، وكل عندك حضر الإشارة في النزول على الركبتين قبل اليدين، لا يصح في النزول على الركبتين أو اليدين حتى، كل حديث البطائف حجر يا ولد. وبعد ما معنى أطول ايه رأيك بقى؟ لا يصح في هذا الحديث كما قال الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى في شرح البخاري. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طبعا إن شاء الله تعالى احنا اتفقنا على شهر عربي تكون محاضرة عامة في موضوع من موضوعات علم الحديث نختاره ونتفق عليه، فإلى الآن لم يذكر أحد الموضوع المناسب لنجعله للأحد الأول من أول شهر من شهر العرب القادم، ولسه يعني مش عارفين حاجة يعني. تفضل نعمل استفتاء شعبي. لا إله إلا الله، ده أنا زفت نبح، ده مش محتاج محاضرة خاصة، ده محتاج محاضرات عامة. ماشي أدي فكرة، نشوف بقى استفتاء إيه؟ الصلاحات الترمذي مسؤول يد قل أي حاجة مثلا رياض الصالحين أي حاجة يعني. هذه فكرة ماشي وصل. تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وعن الشرائط التي ذكرها الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لكي يحتج بالحديث المرسل. وملخصا لما سبق ذكره، تكلمنا من خلال شرحنا لكلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى وغيره من أئمة الشأن أن الحديث المرسل لابد وأن تجتمع فيه شرائط حتى يصلح لأن يتقوى. فإذا اجتمعت فيه هذه الشرائط لم يتقوى بأي شيء، وإنما يتقوى بمقويات اجتمعت فيها شرائط معينة. فإن اجتمعت هذه الشرائط في تلك المعضدات والمقويات كان المرسل حينئذ مع من ضم إليه، لما اجتمع شرائط التقوية والاعتضاد حجة يصلح للاحتجاج ولإثبات الحكم به. وذكرنا أن إمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى تدور الشرائط التي ذكرها في المرسل أو في المعضدات على التحقق من أمرين. الأمر الأول صحة مخرج المرسل، صحة مخرج المرسل، أي أن نطمئن من أن الذي سقط بين المرسل ومن أرسل عنه إنما هو ثقة، وهذا الثقة لو سمي في الرواية لكانت الرواية متصلة صحيحة، ولكن لما لم يسمى استدللنا على ثقته بالقرائن أو بالمعضدات التي انضمت إلى الرواية المرسلة والتي دلت على أن مخرج هذا المرسل كان صحيحا في نفسه. الأمر الثاني التعدد، التحقق من تعدد المخارج. فهذا المرسل له مخرج بطبيعة الحال، ونحن لا نعرف مخرجه لأنه مرسل ولأن أمره مغير ولأنه قد سقط راوي من الإسناد ونحن لا ندري من هذا الراوي. فهذا الراوي الذي سقط إن وجد هو بعينه في رواية أخرى لن تكون الروايتان متعدد مخارجها متعددة، لأن مخرج المرسل حينئذ هو نفسه مخرج الرواية الأخرى. ولكن لا بد وأن نطمئن إلى أن الرواية الأخرى التي جاءت فعضدت المرسلة إنما مخرجها يختلف عن مخرج الرواية المرسلة، حتى نطمئن إلى أن المرسلة جاء من وجه وأن هذه الرواية المعضدة جاءت من وجه آخر يختلف عن الوجه الذي جاء منه المرسل. فحينئذ نستطيع أن نقول إن في الباب حديثين صحيحين كل منهما صحيح في ذاته سواء قبل الانضمام أو بعد الانضمام، ونحن حينئذ نطمئن إلى أن في الباب أكثر من دليل وأكثر من حديث نستطيع من خلاله أن نركن إلى الحكم الذي تضمنه هذين الحديثان أو هذه الأحاديث. وكلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى كله إنما يدور في هذا الفلك ويدل عليه. وذكرنا أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لكي يتحقق من ذلك اشترط في الرواية المرسلة التي يسعى إلى تقويتها وإلى جعلها حجة بعد أن كانت ساقطة عن حد الاحتجاج، فاشترط فيها أن يكون مرسلها أي الراوي الذي أرسلها أن يكون أولا ثقة في نفسه لا يخالف الحفاظ إذا ما روى حديثا يرويه الحفاظ، ثانيا أن يكون من كبار التابعين وليس من صغارهم لأن صغار التابعين يكثر في أحاديثهم الخطأ والإحالة، كثرة الإحالة حيث يسقطون بينهم وبين من يرسلون عنهم عددا من الرواة. وأيضا قد تبين بالصبر والتتبع أنهم إذا ما أرسلوا الحديث فإن غالبا ما تكون مخارجه غير صحيحة وغير ثابتة. وأيضا اشترط الإمام الشافعي عليه رحمة الله وغيره من أئمة الشأن في هذه الرواية المرسلة أن يصح السند إلى من أرسلها، أن يصح السند إلى من أرسلها حتى نطمئن إلى أن ذلك المرسل الراوي المرسل قد حدث بالرواية بالفعل، وليس ذلك مما أخطأ عليه بعض من دونه في الإسناد. واشترط أيضا الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى، وهذا الشرط ليس الإمام الشافعي فحسب، بل ذكر الحافظ ابن حجر في النزهة وكذلك في النكت وكذلك ابن عبد البر في التمهيد والسيوطي في التدريب وغيرهم من أئمة الشافعي أن هذا شرط أئمة الحديث قاطبة، وهو أن هذا الراوي المرسل لا يكون معروفا بالرواية عن غير الثقات، فإذا كان من شأنه أن يروي عن الثقات وغيرهم فإن مرسله حينئذ لا يصلح للاحتجاج أبدا عند كل أئمة الحديث، لأنه لا يميز مشايخه ولا ينتقيهم، وإنما يروي عن الضعفاء وغيرهم ولا يعتني بالرواية عن الثقات فحسب. ثم تعرض الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى إلى المعضدات التي تقوي ذلك المرسل، فذكر من المعضدات أربعة أنواع. النوع الأول وهو أقواه، وهو أقوى هذه المعضدات، أن يعضد ذلك المرسل الذي اجتمع فيه تلك الشروط السابقة، أن يعضده مسند صحيح، مسند أي إسناد متصل، إسناد متصل مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون مشتملا على معنى هذا الحديث المرسل، إن اشتمل على لفظه فهذا زيادة في الفضل، أما إن لم يكن موافقا له في اللفظ وإنما كان موافقا له في المعنى فحسب فهذا يكفي، لأن الشهادة لا يشترط فيها الموافقة في اللفظ، وإنما يكفي في ذلك المشاركة والموافقة في المعنى، وأن يكون مخرج المرسل يختلف عن مخرج المسند الذي جاء فعضده. ولذلك قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى: فإن أسند ذلك من وجه آخر، أسند ذلك من وجه آخر أسنده من رواية الحفاظ المأمونين، ودل ذلك على أن هذا المسند إنما هو من رواية الثقات المأمونين فهو صحيح في ذاته. وذكرنا اعتراضات التي اعترض بها على الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، من أن المسند الصحيح إنما هو حجة في ذاته، فما شأن المرسل حينئذ وما فائدة انضمام المرسل إليه، والمسند إنما يقوم بمفرده ويستقل بالحكم، وبين فائدة ذلك وما أراده الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى من هذا الانضمام أو من تقوية المرسل بالمسند الصحيح. وذكرنا أن كون هذا المسند صحيحا إنما هو ظاهر صحيح الإمام الشافعي وظاهر كلامه عليه رحمة الله، وهو ما فهمه العلماء الذين شرحوا كلام الشافعي عليه رحمة الله تعالى من كلام الشافعي، وهم أيضا استبعدوا غاية الاستبعاد أن يكون الشافعي يحتج أو يعضد المرسلة بالمسند الضعيف. وذكرنا أن من جوز اعتذار المرسلة بالمسند الضعيف إنما هو الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى ومن قبل الإمام فخر الرازي، وأنهما لم يسبقا إلى هذا القول، على الرغم من أن هذا القول منافي تماما المنافاة لما يدل عليه كلام الشافعي عليه رحمة الله تعالى ولما فهمه العلماء الشراح لكلامه عليهم رحمة الله تعالى. وقد توسعنا في اللقاء السابق في بيان وجه عدم صلاحية المسند الضعيف لتعضيد المرسل، هذا فضلا عن تحرير مذهب الشافعي، فقد بينا انه من حيث النظر ومن حيث ما عرف من منهج الشافعي عليه رحمة الله تعالى ومن منهج غيره من ائمة الحديث عليهم رحمة الله تعالى انه لا يستقيم ان يتقوى المرسل بالمسند الضعيف، لا سيما اذا انضم الى ذلك المسند الضعيف اي الذي اشتمل اسناده على راو ضعيف قرينة تنضم اليه فتؤكد خطأ ذلك الضعيف فيما جاء به مسندا وانه منكر من حديثه وليس محفوظا عمن فوقه من رواة الاسناد. ثم ذكرنا الوجه الثاني او العاضد الثاني الذي اذا انضم للمرسل قواه وعضده ورفعه الى مرتبة الاحتجاج، وذلك ان ينضم الى المرسل الاول مرسل اخر مرسل آخر، وهذا المرسل الآخر اشترط له الشافعي عليه رحمة الله تعالى شرائط أخرى. فأولا هو اشترط لهذا المرسل تلك الشرائط السابقة في المرسل الأول، أن يكون السند صحيحا إلى من أرسله، أن يكون السند صحيحا إلى من أرسله، أن يكون راويه الذي أرسله ثقة وليس ضعيفا. ثالثا أن يكون هذا الثقة غير معروف بالرواية عن الضعفاء والمجهولين. رابعا أن يكون من كبار التابعين وليس من صغارهم، لأنه كما هو معلوم إن الرواية إنما تتقوى بما هو مثلها أو أقوى منها، ولا تتقوى بما هو دونها. فإذا كان الشافعي عليه رحمة الله تعالى اشترط شرائط لكي يصلح المرسل للتقوية، عرفنا أن الرواية المقوية أو المعضدة لابد وأن يشترط فيها تلك الشرائط فضلا عن باقي الشرائط التي تزاد عليها. وهذا الشرط الذي زاده الإمام الشافعي ها هنا، حيث يعتبر المرسل بالمرسل الآخر بعد توفر الشرائط السابقة في كلا الروايتين المرسلتين، أن يكون كل من الراويين المرسلين لم يأخذ من شيوخ الآخر، حتى يطمئن الشافعي عليه رحمة الله تعالى إلى تعدد المخارج. لأنه إذا كان كل من المرسلين قد اشترك في أخذ العلم من شيخ من الشيوخ، فيحتمل أن يكون هذا الشيخ الذي اشترك في أخذ العلم عنه إنما هو صاحب ذلك الحديث، وأن كل من هذين المرسلين إنما أخذ الحديث منه، فيعود حينئذ هذا المرسل إلى مخرج واحد، فلا يتحقق شرط تعدد المخارج، حتى نطمئن إلى أن الروايتين متعددتين وليست رواية واحدة على التحقيق، فتكون غريبة ولا يتصور أن تتقوى الرواية بنفسها، وإنما الرواية تتقوى بغيرها. فإذا تحقق أن هاتين الروايتين إنما يرجعان إلى رواية واحدة، فلا اعتراض، لأنه تحققنا من أن الروايتين يرجعان إلى أصل واحد، فحينئذ إن ذهبنا نقوي فقد قوينا الرواية بنفسها من حيث لا ندري. وإذا كان الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يشترط في هذين المرسلين ألا يكون قد اشترك في أخذ العلم من رجل واحد، فمن باب أولى ألا يكون أحد المرسلين قد أخذ العلم عن الآخر، عن المرسل الآخر، لأنه حينئذ إذا كان أحد المرسلين قد أخذ العلم عن المرسل الآخر وقد حدث جميعا بهذا الحديث المرسل، فإن الظن القوي أو الظن الغالب في مثل هذه الرواية أن أحد المرسلين إنما أخذ الحديث من الآخر ثم أسقطه وارتقى بالحديث إلى من فوقه في الإسناد أو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذ تكون الرواية متحدة المخرج وليست متعددة المخارج. وذكرنا مثالا على ذلك بحديث الذي ضحك في الصلاة، أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة معا، وذكرنا أيضا مثالا على ذلك بحديث أثناء في كشف الوجه والكفين. فهذا خلاصة ما ذكرناه في اللقاءات السابقة، وخلاصة الشرائط التي ذكرها الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لتلك المعضدات السابق ذكرها، وهي المسند الصحيح أو المرسل الذي يعضد المرسل الأول. وبقي معاضدان آخران، العاضد الأول وهو ما ذكره الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى من أن يوجد عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال أو من أفتى بمقتضى ذلك الحديث المرسل. وحينما نقول أفتى بمقتضى هذا الحديث المرسل، ليس معنى ذلك أن حجة هذا الصحابي هو ذلك الحديث المرسل. لو كان ذلك كذلك، لو كانت فتوى هذا الصحابي مخرجها أي عمدتها ذلك الحديث المرسل، لكان حينئذ لا تعدد في الباب ولا تعدد بين فتوى الصحابي والحديث المرسل، لأننا قد تحققنا من أن ذلك الصحابي إنما بنى فتواه بمقتضى هذا الحديث المرسل وليس بمقتضى حديث آخر يعرفه، أو يعلمه، وإنما جوزنا أن نقوي المرسل الأول، وإنما جوزنا أن نقوي المرسل الأول بفتوى الصحابي لغلبة الظن من أن هذا الصحابي إنما بنى فتواه على دليل آخر عنده بخلاف ذلك المرسل، فيغلب على ظننا أن في الباب حديثين فيقوي أحدهما الآخر. وليس معنى ذلك وليس معنى ذلك أن هذا الصحابي إنما بنى فتواه على ذلك الحديث المرسل، وإن كان هذا بعيد في حق الصحابة الكرام، لأن الصحابة إنما يبنون فتاواهم على ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو سمعوه من صحابي آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقليل النادر الذي يأخذه بعض الصحابة عن بعض التابعين أو بعض كبار التابعين عن صحابين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يسمع الصحابي حديثا من رجل حديثا مرسلا ثم بعد ذلك يبني عليه حكما، فهذا لا يظن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قد يكون الحديث المرسل كان في أصله متصلا، كان في أصله متصلا، وسمعه الصحابي من الصحابي ذلك الحديث الذي أسقطه ذلك التابعي في روايته، فنطمئن حينئذ إلى أن الصحابي عرف أن مخرج ذلك المرسل إنما هو عمن يصلح للاحتجاج بحديث، وبطبيعة الحال فإن هذه مجرد ظنون ومجرد احتمالات، قد تقوى في بعض الأحاديث وقد تضعف في بعض الأحاديث، قد تنضم إلى الرواية قرائن فترجح أن الأمر كما ظننا وأن فعلا مخرج المرسل كان عن ثقة وأنه يصلح للاحتجاج، وربما يضعف ذلك في حديث آخر فنرى أن هذا المرسل لا يمكن أن يتقوى بفتوى هذا الصحابي، حيث يغلب على ظننا أن الأصل في الباب إنما هو فتوى الصحابي، وأن الراوي الذي أرسل الحديث أو أحدا ممن دونه إنما أخطأ حيث سمع فتوى الصحابي فأخطأ فرواها حديثا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إرساله له. وهذا ما ذكره الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى، فقال بعد أن ذكر تلك المعضلات ومنها ذلك المعضل الثالث، قال: وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفته أحببنا أن يقبل مرسله. قال: ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت بها ثبوتها بالمتصل، أي بالمتصل، لا نستطيع أن نزعم أن الحجة بالمرسل ولو عضده شيء من هذه المعضدات، طبعا بخلاف المتصل الصحيح، لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون الحجة به ثابتة كثبوتها بالحديث المتصل. قال: وذلك أن معنى المنقطع مغيب، يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمي، وأن بعض المنقطعات أي المرسلات وإن وافقه مرسل مثله، أي يتكلم عن العارف الثاني، حيث ينضم مرسل إلى مرسل، قد يحتمل أن يكون مخرجهما واحدا من حيث لو سمي لم يقبل. قال: وأن قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو العرض الذي نحن بصدده، قال: وأن قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال برأيه لو وافقه، أي لو وافق رأيه ما في الرواية في المرسلة، قال: لم يدل على صحة مخرج المرسل دلالة قوية إذا نظر فيها. إذا دلالته على صحة مخرج المرسل إنما هي دلالة ظنية، قد تضعف أحيانا وقد تقوى أحيانا. قال: لو وثقه لم يدل على صحة مخرج المرسل دلالة قوية إذا نظر فيها. لماذا؟ يقول: ويمكن أن يكون إنما غلط به، أي الراوي الذي أرسل أو أحد ممن دونه، ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوافقه، ويحتمل مثل هذا في من يوافقه بعض الفقهاء، فبعض الناس قد يأتون إلى بعض فتاوى الصحابة أو بعض فتاوى التابعين، واضح، فيروي في ذلك حديثا مسندا او مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ظنا منه ان الحديث سمعه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والواقع ان هذا حديث موقوف اما على بعض الصحابة او على بعض التابعين، فجاء ذلك الراوي فأخطأ فإذا به يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أنه يرفعه بإسناد متصل أو يرفعه بإسناد مستلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حيث يترجح جانب الخطأ وأن الأصل إنما هو الموقوف وليس المرسل، فحينئذ لا اعتماد ولا اعتضاد بهذه الرواية الموقوفة، لأن المرسل حينئذ يكون خطأ فيقوى جانب الخطأ في الرواية وعدم صلاحيتها للتقوية. وحيث يغلب الظن بالقرائن المحتفة بالرواية بأن هذا المرسل هو الأصل وأن الرواية الموقوفة إنما مخرجها يختلف عن مخرج المرسل، والعمدة في فتوى هذا الصحابي أو هؤلاء الأئمة من فقهاء الأمة إنما هو دليل آخر بخلاف ذلك المرسل، فحينئذ يغلب الظن او قد يغلب الظن على صلاحية الرواية حينئذ للاعتضاد، وانها تصلح للاستدلال بها على صحة مخرج الرواية المرسلة. واضح هذا الكلام؟ ثم نأتي الى العاضد الرابع، وهو ان يوافق المرسلة فتوى اكثر اهل العلم، وهذا شأنه كشأن الرواية كشأن العاضد الثالث، وهو أن يكون فتوى بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موافقة لهذا المرسل، والكلام فيه كالكلام في العاضد الثالث. بل قال الشافعي عليه رحمة الله تعالى إن هذا أولى، لأن إذا هذا الاحتمال تسرب إلى العاضد الثالث وهو فتوى الصحابي، واحتمل احتمالا قويا ان يكون مخرج هذا المرسل انما هو هذه الفتوى، وان الراوي اخطأ حيث جاء بالموقوف فرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا كان ذلك جائزا ومحتملا وواردا في العاضد الثالث وهو اقوى من العاضد الرابع، فمن باب اولى ان يحترز منه اذا في عند التعامل مع العاضد الاخير وهو العاضد الرابع. وها هنا وقفة بطبيعة الحال، حيث يتكلم الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك تعالى عن العارض الثالث، وهو أن يوافق المرسلة فتوى بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا وقفة، هل هذا حيث تأتي فتوى هذا الصحابي وليس هناك ما يخالفها من فتوى الصحابة الآخرين فيكون حكمه كحكم الإجماع السكوتي، أم أنه لا اعتبار بالخلاف، فما دام قد وجد فتوى صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما وفق أو خولف فإن فتواه حينئذ تكون صالحة لتعضيد ذلك المرسل؟ الظاهر من كلام الإمام الشافعي ومن صنيعه ومما يفهم من كلام الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مقدمة المجموع أن ذلك حيث لا يقع الخلاف، حيث لا يقع الخلاف فيكون عندنا في الباب حديث مرسل، وعندنا فتوى صحابي ولم يخالف، فحينئذ يقوى عندنا صحة مخرج ذلك المرسل. أما إذا خولف، فإذا ذهبنا نقوي المرسل بفتوى الصحابي الذي جاءت فتواه موافقة للمرسل، فلماذا لا نذهب ونفعل العكس فنضعف المرسل لمخالفته لفتوى الصحابي الآخر؟ فإن كانت الموافقة دالة على الحفظ وعلى صحة المخرج فمن باب أولى المخالفة تدل على عكس ذلك، لأن الموافقة لأننا استدللنا على صحة مخرج المرسل بموافقته في فتوى بعض الصحابة، فصارت الموافقة هي الدليل الوحيد الذي نعتمد عليه على صحة مخرج المرسل. فمعنى هذا لو جاءت المخالفة لكانت دليلا على عدم صحة مخرج المرسل. يعني لو صومنا بابا من أبواب العلم اشتمل على مرسل وعلى فتوى بعض الصحابة بخلافه ولا يوجد غير ذلك، فنحن حينئذ سنذهب إلى أو مفهوم كلام الشافعي ومفهوم مذهبي في مسألة أننا سنذهب إلى تضعيف ذلك المرسل أو تضعيف مخرجه وعدم الاعتداد به. أما إذا وجدنا في الباب مرسلا ووجدنا فتوى موافقة لهذا المرسل وفتوى مخالفة له، فحينئذ يتنازع المرسل أمران أو دليلان، دليل يدل على صحة المخرج ودليل يدل على عدم صحة المخرج، وحينئذ لا أتصور أن المرسل يتقوى، لا أتصور أن المرسل يتقوى، بل وجود هذه الخالفة الفتوى ترجح جانب الخطأ في ذلك المرسل، ترجح جانب الخطأ في ذلك المرسل، ويتعامل الباب مع ذلك مع ما جاء مرسلا مع ما جاء من فتاوى الصحابة، فيستدل على ترجيح فتوى من الفتوى من فتوى هذين الصحابيين بدليل خارجي. والله أعلم. وأذكر أني قرأت الإمام أحمد بن حنبل أنه كان يقدم فتاوى الصحابة على الحديث المرسل، كان يقدم فتاوى الصحابة على الحديث المرسل، فإن صح ذلك فهو يؤكد أن فتوى الصحابي إذا جاءت مخالفة للحديث المرسل فإنها تدل على ضعف مخرج الحديث المرسل. إلى هنا ينتهي كلام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وينتهي معه الكلام عن الحديث المرسل تقريبا، ولا يبقى إلا بعض الشوائب، لا يبقى معه إلا بعض الشوائب التي نريد أن ننقي هذا المبحث منها، وذلك لعلي قد أشرت إليه في لقاء أو لقاءات سابقة من حيث أن بعض أهل العلم قد نقلوا عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في مسألة الاحتجاج بالمرسل كلاما لا يعرف عنه، بل يتنافى تنافيا واسعا مع ما بينه هو عليه رحمة الله تعالى بصريح العبارة في كتابه الرسالة، ويتنافى مع ما فهمه الناس من كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله. وذكرنا نحن هذا بعض هذه الشوائب عرضا، ونحن نتناول شرح كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى للحديث المرسل، ولكن وقفت على كلام للإمام السيوطي عليه رحمة الله. هذا الكلام ليس الشأن فيه من حيث أنه مخالف لما قاله الشافعي أو مخالف لما فهمه الناس من كلام الشافعي، الشأن أنه عزى للإمام الشافعي كلاما لم يقل، ونسب إليه قولا لا يعرف عنه. والأعجب من ذلك أن جاء بعض المعلقين أو بعض الباحثين المعاصرين فاقتنص هذه المقولة للسيوطي وجعلها أصلا، وبنى عليها علالي شامخات، وبنى عليها أصولا، والواقع أنها لا تقوم هي على أصل أصلا، لأنها مقولة أو كلام منسوب لإمام، وكلام الإمام بين أيدينا، ولا يعرف هذا الكلام من كلامه. والأعجب من ذلك أن جاء هذا الباحث فأراد أن يجعل مقولة أو ما حكاه السيوطي أصلا وجعله بمنزلة الفوائد العزيزة والفرائد التي قلما يقف عليها طالب العلم، وقدمها على أنها أمر مسلم وأمر لا غبار عليه، والواقع أنه يختلف مع ما قاله الأئمة سواء الشافعي أو من عزى إليهم السيوطي عليه رحمة الله تعالى، يختلف مع ما هو معروف من مذهبهم وأقوالهم في هذه المسألة. نص كلام السيوطي في كتاب إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب، قال السيوطي: والمرسل عند الأئمة الثلاثة، يعني الشافعية وأحمد ومالكا، قال: والمرسل عند الأئمة الثلاثة صحيح مطلقا، الثلاثة يقصد الإمام أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد، قال: وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه صحيح إذا اعتبر بواحد من عدة أمور، اسمع هذا الكلام وتأمله وقابله بما قد عرفت من كلام الشافعي. يقول المرسل عند الأئمة الثلاثة، يعني أبا حنيفة ومالكا وأحمد عليهم رحمة الله تعالى، صحيح مطلقا، يعني بدون قيد أو شرط، بدليل أنه استثنى الشافعي لأنه اشترط. قال وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه صحيح إذا اعتبر بواحد من عدة أمور. مفهوم ذلك أن الأئمة الثلاثة السابقين الحديث المرسل عندهم حجة، اعتبر أو لم يعتبر. الأمر الأول مرسل آخر، أي أن ينضم إليه مرسل آخر. الأمر الثاني مسند ضعيف، مسند ضعيف. الأمر الثالث قول صحابي، قول صحابي. الرابع فتوى أكثر أهل العلم بمقتضاه. الخامس مسند صحيح، مسند صحيح. ثم قال وأورد، أي الأحناف على هذا الأخير يعني المسند الصحيح، أنه إذا وجد المسند الصحيح استغني عن المرسل، فإن الحجة تقوم به وحده. وأجيب بأن وجود المسند الصحيح يصير المرسل حديثا صحيحا ويصير في المسألة حديثان صحيحان. قال العراقي في ألفيته، هذا كله كلام السيوطي، فإن يقل فالمسند المعتمد، أي أن المعتمد إنما هو المرسل فما بال المرسل، فقل دليلان به يعتبر. هذا آخر ما قاله السيوطي عليه رحمة الله تعالى. وقبل أن ننظر في كلام المعلق على كلام السيوطي، ننظر ابتداء في كلام السيوطي نفسه. فأولا قوله إن المرسل عند الأئمة الثلاثة صحيح مطلقا، هذا كلام إطلاقه فيه نظر، هذا كلام إطلاقه فيه نظر. لماذا؟ لأنه كما ذكر الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى في النكت، وكذلك في النزهة، وكذلك الإمام ابن عبد البر في التمهيد وغيرهم، وكذلك الإمام البازي والإمام ابن تيمية أو بعض آل ابن تيمية في المسودة، قالوا إن المرسل لا يحتج به عند الأئمة الثلاثة، منهم من تكلم عن إمام مذهب إمامه، ومنهم من عمم. وعلى العموم كل هؤلاء بعضهم أحناف وبعضهم مالكية وبعضهم حنابلة. فمن حيث العموم ومن حيث التخطيط فالكلام كله ينصب على هؤلاء الأئمة الثلاثة. قالوا جميعا إن المرسل، أي راوي المرسل، إذا كان من شأنه أن يروي عن الثقات والضعفاء فلا يحتج بمرسله، فلا يحتج بمرسله. وها هنا لا بأس بذكر بعض ما أشرت إليه من الأقوال. والعجب أن السيوطي نفسه في تدريب الراوي حكى هذه الأقوال، وأنا أقرأ هذه الأقوال أو بعضها عليكم. قال السيوطي في التدريب في الجزء الأول صفحة 198 المرسل حديث ضعيف لا يحتج به عند جماهير المحدثين. وهذا يتعارض مع ما قاله ابتداء، كيف تحكي عن جماهير المحدثين أنهم لا يحتجون بالمرسل، ثم تأتي وتقول أنه حجة عند الأئمة الثلاثة مطلقا. ثم قال والشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول والنظر للجهل بحال المحدود. ثم قال وقال مالك، هذا كله يحكيه الإمام السيوطي عليه رحمة الله في التدريج. وقال مالك في المشهور عنه وأبو حنيفة في طائفة منهم أحمد، يعني جمع الأئمة الإيه الثلاثة، منهم أحمد في المشهور عنه صحيح. واضح؟ يعني مالك وأحمد المشهور عنه وأبو حنيفة قالوا صحيح. قال السيوطي، يعني قال النووي، السيوطي يحكي عن النووي في شرح المهذب، وقيد ابن عبد البر وغيره، ابن عبد البر يمثل المالكية، ابن عبد البر وغيره ذلك بما اذا لم يكن مرسله ممن يحترز ويرسل عن غير الثقات. فان كان يرسل عن الثقات وعن غير الثقات فلا خلاف في رده. هذا كلام ابن عبد البر ويحكيه النووي ويحكيه عنه السيوطي، فلا خلاف في رده. وقال وفي كتاب المسودة في الحكمية 226 يقول: ذكر البادي أن المرسل عندهم، يعني عند من؟ البادي يمثل من؟ الملكية، إنما يكون حجة إذا كان عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة. فقول السيوطي في كلامه في بدعة المحاريف إن هؤلاء الأئمة الثلاثة يحتجون بالمرسل مطلقا كلام يحتاج إلى تقييد، وليس كما ذكر الإمام السيوطي في هذا الموضع. وقد بين الإمام ابن راجب الحنبلي عليه رحمة الله أن طريقة الإمام أحمد في المرسل كمثل طريقة الإمام الشافعي سواء بسواء. ومن هنا يفهم أن المرسل الذي يحتج به الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى ليس المرسل العاري عن المعضدات، وإنما هو المرسل الذي عضد ببعض ما ذكر الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى. فهذا أيضا مما يضاف إلى التقييد الذي ينبغي أن ينسب إلى الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا أولا. أما ثانيا، ما حكاه عن الإمام الشافعي فيه نظر، فإنه قال: والشافعي رضي الله عنه عنده الحديث المرسل صحيح إذا اعتضد بواحد من عدة أمور، فذكر خمسة، مع أن الشافعي لم يذكر سوى أربعة، والأئمة الذين شرحوا كلامه لم يذكروا في شرحهم لكلامه إلا هذه الأربعة. واضح. وهي ما ذكر السيوطي ها هنا بخلاف المعارض الثاني وهو المسند الضعيف. وإني لا أتعد، إذا كان الشافعي عليه رحمة الله تعالى يقوي المرسل بالمسند الضعيف، فما معنى حينئذ أن أقول والمسند الصحيح أيضا؟ لأنه إذا كان يكتفي في العاضد المسند أن يكون ضعيفا، فإذا كان صحيحا فهذا زيادة في التوثيق وزيادة في الاعتراف، فلا معنى لاعترافه، وإلا لكان حشوا كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما رد على الذين ردوا على ابن الصلاح أنه لم يذكر في التعريف الحديث الصحيح أن لا يكون منكرا، فإن ابن الصلاح عرف الحديث الصحيح بأنه المسند المتصل بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معلولا. فتعقبه بعض الناس فقالوا لابد وأن يشترط أن لا يكون أيضا منكرا. فذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن المنكر أشد ضعفا من الشاذ، فإذا احترز من الشاذ فمن باب أولى يحترز من المنكر، وذكره يعتبر من باب الحشو والتكرار الذي لا فائدة من ورائه. واضح. فكذلك الشافعي عليه رحمة الله تعالى إذا كان من شأنه أنه يكتفي في المرسل العاضد للمرسل أن يكون ضعيفا، فما معنى حينئذ أن أقول المسند الضعيف ثم أقول والمسند الصحيح هذا حشو وتكرار؟ فإذا رجعنا إلى كلام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى سنجد أن كلام الشافعي كله إنما يدور في حول المسند الصحيح، ولا شأن للمسند الضعيف في كلامه، وهذا قد فرغنا منه. فهذا ما يحكيه السيوطي عن الشافعي فيه نظر كما ترون. ثم إنه قال أن يعضده مرسل آخر، فهذا أيضا مطلق ويحتاج إلى تقييد بالمقيدات التي ذكرناها من الشرائط التي ذكرها الإمام الشافعي عليه رحمه الله في المرسل الأول وفي المرسل الآخر الذي يعضد المرسل الأول. ثم ننظر في كلام الأستاذ الذي اغتر بكلام الحافظ السيوطي وجعله أصلا، بحيث إنه جعل هذا الكلام من النوادر العزيزة الذي خفيت على كثير من الباحثين، وعاب ذلك عليهم وعلى بعض من كتب في الحديث المرسل ولم يهتدي إلى هذه الفائدة العزيزة. فقال ذلك المعلق: هذا كله كلام السيوطي رحمه الله. قال: وهو نفيس لا تكاد تجده في كتب علوم الحديث ومصطلحه المتخصصة، لا تكاد تجده في كتب علوم الحديث ومصطلحه المتخصصة، ولا حتى تجده الرواية السيوطي. يعني هذا افضل الى ان الكلام دوت شاذ لا اصل له، ان يخفى على كل الائمه الذين تخصصوا في علم مصطلح الحديث، حتى السيوطي اللي قالوا. ثم قال: واصل الكلام للشافعي في الرساله وفي كلام السيوطي فوائد وزوائد مهمه للغايه ومن العجيب ان الذين افردوا بحث المبتدئ بالتصنيف أو الدراسة لم يتطرقوا إلى هذا المبحث العجيب ولا وقفوا عليه. هذا هو كلام الأستاذ، وهو ينفخ في هذا الكلام وكأنه وقف على كنز لا قوام للعلم إلا بالرجوع إليه وبالاعتماد عليه وبالأخذ به، مع أنه كلام ساقط من أوله إلى آخره، ساقط من حيث النقل لأنه نقل عن الأئمة كلاما لم يصح عنه. فرق بين أن نقول إن مذهب السيوطي في هذه مسألة كذا وكذا، فنقول له اجتهاده ونظره، وربما يكون قد اطلع على شيء يجعل من اجتهاده قيمة وفائدة عزيزة فريدة نعتمد عليها.